والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر عن جميع المشتغلين والخير والأخرة فيها وحب الله. كان الكلام بالنسبة إلى أحكام الجزية وتبين إجمالا بما يتناسب مع البحث الكلي جملة كثيرة من أحكامها وتفصيلها الفقهي والأغواه وما شابه ذلك إن شاء الله في بحث الفقه. بحسب علمنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى الجزية آخر أمر مالي جاء في القرآن الكريم. شرحنا حتى بالتسلسل التاريخي أول ما ذكر في القرآن الكريم من الأمور المالية الزكاة. من الآيات المكية ورد لهم الزكاة في الآيات المكية إلى الآيات المدنية، وفي الآيات المدنية الخمس، وفي الآيات المدنية الأنفال، وفي آيات المدنية الفي ما أطاع الله على رسوله. هذه وردت في الآيات المدنية. وآخر آية نعلمها تعرضت للمالية عبارة عن قوله تعالى الجزية حتى يعطي اليد عن جزية عن يدين وهم صاغرون. بعد الجزية لا نعرف. أصلا هناك احتمال قوي جدا أن الآية نزولها في السنة العاشرة أو أواخر التاسعة، الآية احتمالا في أواخر التاسعة أواخر العاشرة. فلا نعلم بعد الجزية شيئا من الأموال. نعم، بمناسبة الزكاة شرحنا أنهم فيما بعد أخذوا العوش المسلمين، والعوش غريبة أحدثه الخلفاء، ويقال أول من أخذ العوش كما في كتاب الأموال لأبي عبيد هو عمر. سبق أن شرحنا مفصلا أن العوش هي غريبة المتعارف في الحجاز في العرب، مثلا الغريب المتعارف عندهم العوش. في كل سنة يبعثون العمال إلى البيوت، إلى مثلا الدكاكين، إلى أماكنهم، فيحسبون أموالهم ويأخذون العوش. كتاب الديوان في العرب كان على العوش، كان متعارف. وذكرنا مفصلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة من كتبه إلى يمن إلى غيره هكذا: لا عشر ولا حشر او لا عشر. احتمالا عشر اضافه را نام مصدر این تعشیر ناخد العشر، احتمالا نفس العشر لا عشر. فوعد رسول الله ان یرفع هذه الضریبه عنهم العشر، و بالفعل رفع عنهم. ولذا في آیات الآیات المکیه زکات کانت موجوده و معینه بعد معین، و فی المدینه لم تكن معینه لسنه ثامنه. و اخر العوش الرسول صلوات الله سلامه علیه من خصوص الغلاق في سورة لا اخذ نصف العوش بل نصف العوش هو 5%. و اما بالنسبة الى بقية اقسام الزكاة، بالنسبة الى الابل المتعارف الابل هو الثوم، و في درجة من الغنم واحد في المئة. و بالنسبة الى الذهب به اصطلاح 2.5%، ربع العوش یعنی 1 من 40. 1 من 40 یعنی 2.5%، 2.5%. المتعارفی باب زکات اصولا یعنی فی النقدین و زکات تجاره و المعلوم هو عبارة عن 2.5%، هذا هو المعلوم 2.5%. فی الابل حسب مثلا في 25 بنت لبون حق كذا، هذا حسب أسعار الإبل، لأن إبل كل ما صار له عمر أكثر قيمته أكثر. ذات ولد ليس ذات ولد، لها أولاد، لها حليب إلى آخر أشياء الموجودة. في 5 من الإبل شاتون شرحنا صادقا متعارف كان في العرب الجاهلي كل إبل بثمانية أشياء، هذا بإصطلاح زبان الفارسی استاندار، هذا كان في شيء متعارف عنده. اذا قالوا مثلا الابل والشات النسبة بينهم الثوم صرح بذلك ابو ابي. هذه الامور الان خب لعله ليست الان متعارف عنده، لعل قيمة الابل قد تكون اكثر، لكن هذا هو المألوف في ذاك الزمان. كل ابلين ثمانية، وقيل كل ابلين 7 اشياء قولنا. فاذا قال في كل 5 من الابل افن، في كل 5 من الابل شاتون، يعني النسبة اثنين ونصف المئة عن اشتراك التصوم اشتراك المسان، لأن خمس من الإبل في ثمانية في أربعين، واحد من أربعين يعني اثنين ونصف المئة، ففي كل خمس من الإبل شاكر. هذا مصطلح ذات الزمان في الضريب ماليات، مصطلح عبارة يعني يؤخذ منه من كل مائتين اثنين ونصف. فلذا تلاحظون أن أكثر السهام التي جعلها رسول الله في باب الأموال ليست هي العشر، فقط في مورد واحد العشر، والغلات إذا كان بالسقي من السهام في العشر، و إلا في غير هذا المورد إما الخمس إما يعني عشر بالمئة، إما خمس بالمئة كالغلات، و غالبا اثنين ونصف بالمئة غالبا. و في الشاط وما شابه ذلك قد يصل إلى درجة واحد في المئة، وهذا أضعف بإصطلاح الغريب. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب كتبه قرأنا عباراتي لا حاجة للتكرار، في بعضها لا عشر ولا حشر، وفي بعضها لا تحشرون ولا تعشرون. الحشر به اصطلاح لغة فارسی سربازگیری بسه، یعنی اداثار حرب یجمعون الناس، یجمعون الناس للجنبی الاجباری، جنبی الاجباری پر دوتا ما حشر به دل بخوش حشرت این جمعه هست. فلا حشر یعنی اداثار حرب ای واحد به اختیار میادی، او اجبار لیس هناك جنبی اجباری به الاسلام حسب هذا النص، لا حشر ولا عشر، یعنی لا ناخذ منكم للجبهه اجبارا عدد معين، اي واحد يعتبر العمل في سبيل الله جهاد في سبيل الله باختياره يحضر الجبهه. هذا الشيء نقل عن رسول الله طبعا قلت في محله في جميع روايات اهل البيت، يعني انا راجع كل روايات اهل البيت هذا التعبير موجود، لا عشر لا يوجد، لكن في كتب السنه في جمله من الكتب الشواهد التاريخيه هذا في كتاب مكاتب الرسول فيها في جملة من كتب الرسول أكثر من مورد موجود لا عشر ولا حشر. وشرحنا أن أول من خالف هذا الشيء هو عمر أخذ العشر، هم مصرحين بذلك، وصرحوا أن جملة من الصحابة كانوا يستأنفون من يتأففون من ذلك، يعني يتأذون بأن هذا العمل لم يكن في زمن الرسول، كيف نأخذ العشر؟ وأول ما كانوا يأخذون العشر من التجار لما يمرون، فلذا سمي هذا الشخص بالعشار العشاشر، امر بالعاشر بالعشار، سمي عاشرا عشارا بهذه النقطه. شرحنا مفصلا على ان الضرائب التي على الاموال التي للدوله الاسلاميه في القران الى حد الجزم، اما العشر هذا في الاساس ليس اسلاميا، يعني اسلامي بهذا المعنى. طبعا السنه امنوا به باصطلاح لسيره الخلفاء الراشدين عندهم، وطبعا هذا البحث تعرضنا له بتفصيل الان لا مجال للاعاده. ان الضرائب المتعارفه في هذا اليوم عن السيارات وما شابه ذلك هل تؤخذ ام لا، تعرضنا لهذا البحث لا مجال للاعاده. اي بل صحيح هم يروا هذا الشيء على كيف ما كان، هذا بالنسبه الى هذه الاموال. طبعا طبيعه هذه الاموال امور ثابته في الشريعه المقدسه، فتبين أن كل مال له مبدأه ومصرفه، كل مال له حساب معين كما في تلك الرواية الصحيحة. إنما الكلام في شيء آخر حاصله باصطلاح، هل يمكن للدولة مضافا إلى هذا الجهاد مضافا إلى أخذ الضرائب غير هذه الضرائب باصطلاح منسوسة، ما هي أموال أخرى للدولة؟ مثلا هل يمكن أن تستغرق من البنوك الأجنبية من المسيحيين والنصارى من اليهود مثلا من أهل الكتاب من غيرهم بربح، خصوصا لأن الاقتراض يكون الآن بربح، وكذلك ما تتخذه الدولة من قوانين خاصة لزيادة النقد ولقلة النقد وما يسمى بالسياسات المالية أو السياسات النقدية. طبعا المناسب لهذا البحث يعني تارة هنا في مباحث أموال الدولة وأخرى في أبحاث الاقتصاد، فبعد بدنا أن ندخل في هذه الأبحاث رؤية طول الأمر، لذا الأولى إيكال هذا الأمر إلى بإصلاح الأحكام الولائية الخاصة. نعم جملة من هذه الأمور تحتاج إلى دراسة فقهية، مثلا قيام الدولة بالعمليات الربوية بينها وبين أهل الكتاب. أولا تبتني على أن الدولة مالكة أم لا. ثانيا إضافة إلى ذلك مبتنية على أن هذه القاعدة لا ربا بين المسلمين والمسلم صحيح أم لا. فحين إذن يحتاج الدخول في بحث الربا وهل هذا المعنى صحيح، يمكننا أن نأخذ الربا من أهل الكتاب. الآن أخيرا طب تعلمون إيش معنى أن في الجمهورية الإسلامية حدود نصف مليار يورو سابقا الآن حدود مليار يورو أغرضوا للبنوك الأجنبية. طب طبعا هذا الإغراض فيه منافع بناء على أنه لا ربا بين المسلم وأهل الكتاب الذمي، يكون أخذ الربا صحيحا. فيحتاج إلى بحث في الربا. إذا نحن استغربنا هل نفس الشيء، هذا الربا ليس حراما، أصل عملية صحيحة. بل مسألة أنه في حالة ضرورة وكذا وفلان ذاك شيء آخر. على أي قيام الرب لا إشكال أن رسول الله إجمالا قام بالسلاح بالعارية من صفوان بن أبي أمية ذروة وما شابه ذلك ومن بعض اليهود، نحتاج إلى شرح مفصل. الآن لو أردنا أن ندخل في هذا البحث بعد يطول البحث جدا. الأفضل أن هذه البحوث نحولها إلى محلها الخاص، يعني بحث الربا في كتاب الربا. فالإنصاف أن الرواية الواردة في باب الربا بين المسلم والذمي وأهل الكتاب، هذه الرواية سندان لا تخلو عن ضعف، سندان ضعيفة، لكن المشهور شهر واسع جدا عملها. حتى أن السيد المرتضى رحمه الله في كتابه يقول إني تركت العمل بالرواية لأنها أخبار آحاد ومخالف للكتاب، لكن رئيس أصحابنا كلهم عملوا بها، فلذا صار نظري الرجوع العمل بها، يعني درجة الشهرة في هذه الرواية بين أصحابنا. فمع ذلك كله بعد السيد المرتضى ناقش فيها المحقق الأردبي لفضل الله باعتبار ضعف الإسناد ومخالفتها مع عموم الكتاب. وبعد المحقق الأردبيلي أيضا ناقش فيها الأستاذ سيفوي رحمه الله، هم لم يؤمن به على قائلتي من أن الخبر الضعيف لا يعمل به ولو كان مجبورا بعمل أصحاب ألا عليه شوار العملية الواسع جدا، يعني مثل السيد المضى تراجع بعمل لكن في الوقت لم يتراجع ألا كيف ما كان. فالبحث ممكن لمحلي في بحث الرواء الآن يأخذ من البحث كثيرا، لكن الشيء الذي نستطيع أن نقول أن جملة من هذه الأمور الآن في عالم الاقتصاد، يعني السياسات المالية السياسة النقدية، جملة من هذه الأمور الآن في زمان أصبحت من العلم، يعني علم مستقل له ضوابطه الخاصة اللي نستطيع أن نقول أن شأن العلم تهيئة الموضوع. مثلا الآن علم الفيزياء علم الكيمياء علم الطب توصلوا إلى نتائج مثلا هذا مضر للبدن هذا نافع للبدن، فحين إذن الفقيه يقول هذا يجب استعماله هذا يحرم استعماله. تشخيص هذه الأمور بأن الوضع الاجتماعي الاقتصادي يتطلب هذا الشيء أم ذاك الشيء، هذا البرنامج أم ذاك البرنامج، هذه أمور وقتية وأمور علمية. ونحن سبقا شرحنا سابقا بناء على الصحيح من ثبوت الولاية للفقيه ليس للفقيه أن يتخذ قرارا الأمور الاختصاصية الاجتماعية كالاقتصاد كالحرب كالثقافة كالتعليم كالتربية وما شابه ذلك، بناء المدن، ليس للفقيه أن يصدر فتوى أو يصدر حكما ولائيا إلا بعد المراجعة إلى أهل الخبرة والإلمام التام بجميع جوانب الموضوع، يعني يعرف أن هذا البرنامج الاقتصادي سوف يؤدي في المجتمع إلى كذا وكذا، وبعد المراجعة إلى مخالف موافق ممتنع جمع الآراء ومراجعة في ذلك، بعد ذلك يقول مثلا هذا العمل الاقتصادي مثلا يعمل به أم لا يعمل به. لا نؤمن أن الفقيه له الولاية المطلقة بهذا المعنى للوقه أن هذا العمل جيد، مثلا إعطاء مثلا أفضل السياسة الانقباضية، يعني البنك المركزي يجمع النقود هو السياسة الانبساطية بعكسه يوزع النقود، فيقول أنا أرى من المصلحة كذا، لا ليس لفهم النقود. عشان ولاية الفقيه في هذه الجهات الاجتماعية محدودة بالرجوع إلى أهل الخبرة واستشارته، ويكون حكمه الولائي بعد الدقة في الموضوعات الخارجية وأساس الموضوع حسب ذات الموضوع. فالإنصاف شنو؟ ليش؟ لأنه يصبح حكما شرعيا فليس لأحد أن يخالفه حتى من كان مخالف اقتصاديا يجب عليه. بل بس ترتب عليه آثار رضعية لفرنا ملك وما شابه. فالإضاءة في تصورنا في هذه الأمور بدل أن نبحث هنا الصحيح أن يبحث في علم الاقتصاد وتذكر الشواهد الاقتصادية وتذكر وكما أنه ينبغي أن يعرف نعم هنا نفسه فهي أنه ينبغي أن يعد لذلك جملة من الأخصائيين الإسلاميين لأن الاقتصاد أصبح علما لكن يقولون أن العلم لا تحيز فيه لا يكون لصالح طبق دون طبق لكن الآن ليس كذلك أفضل الاقتصاد المارسي على أساس لصالح طبق معينة بل الاقتصاد الرأسمالي أسسوا هذه الأسس ووضعوا هذه القوانين خصوصا ما يتعلق بالبنوك وما شابه ذلك لما يسمى عندهم بصراحة رشد سرمایه داری یعنی به تقدم و استکمال رأسمالی و هادا غالبا مسابق لتکدس الاموال فی جهه معین یعنی اهم شیء فی الاقتصاد رأسمالی تنشیط رأسمال و ان الاشخاص يحصلون على اکبر عدد اکبر شیء ممکن من الاموال و طبعا فی هادا المجال جمله من المفردات به اصطلاح خطا و حرام و غیر جائز مثلا فی الغرب ما عندهم مشکل فی الخمر و الزنا و القمار و مش به ای وسیله ممکنه یحصل مال خب طبعا هذا حرام عندنا جمله كبيره انه محرم هذا يرجع الى الفتح هذا لا حاجه الى الروايات الى الموارد التي منعش و جمله منها قوانین وقتیه برامج وقتیه یعنی برامج اقتصادیه لكن هذه البرامج الاقتصاديه يلاحظ غالبا فيها تكدس راس المال و طبعا هذا يتنافى مع الحقيقة الإسلامية في باب الاقتصاد وهو توزيع الثروة بين كافة الناس وجعل التسهيلات بيد كافة الناس لا ميزة لأحد على أحد في هذا الجهة يعني من جملة شؤون الحاكم الإسلامي أولا تطبيق ما جاء في الشريعة مثلا بيع المجهول باطل لابد أن القانون أن الحكومة الإسلامية تقوم باتخاذ قرارات حتى في السوق لا يباع الاشياء جزافا او مجهولا تطبيق ما جاء اصلا ما جاء في الشريعه لابد من تنفيذه خارجا هذا اولا ثانيا لابد له من وضع قوانين و برامج اقتصادي سياسي اجتماعي يحافظ فيها على الشعارات الاسلاميه العامه مثلا ليقوم الناس بالقسط ارسلنا رسولنا و انزلنا بالبینات و انزلنا معه الكتاب لیقوم الناس بالقسط هذا قیام الناس بالقسط و سابقا قلنا حتی الموجود في هذا التعبیر یقوم الناس لم يقل لنقیم الناس و اجباع من الدوله اصلا المطلب يكون واضحا الدوله تاخذ قرارات بحيث ان الانسان اذا اراد ان يمشي في المجتمع يمشي على القسط طبيعتا يمشي اصلا غير باب القسط مسدود امامه يستفيد من وسائل الإعلام من التلفزيون من الراديو من المجلات من الكتب من الجرائد من المناسبات من الجهات الإحساسية عاطفية ما شابه ذلك عقلية فكل الجهات تستخدمها الدولة في سبيل قيام الناس بالقسط مثلا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من شؤون الدولة الإسلامية أن يكون توزيع الثروات قال عليه السلام إن الله علم ما حاجة الناس فلو أن الناس أدوا زكاة مالهم لم يبق محتاجون لم يبق فقيرون فيستفاد من الآيات أن الفقر أصولا عيب على المجتمع مرض في المجتمع كما أن الجزء يكون في مرض الفقر وجود الفقر وجود الحاجة عيب في المجتمع ولذا في الروايات الكثيرة أنه في عهد الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم لا يوجد ثراء حتى أن رجل يأتي بزكاة ماله ويأثر على زوجه ما هو أحد يقبل في روايات كثيرة عند السنة الشيعة هذه الروايات المتفق عليها التاريخان السنة الشيعة في نقلها على كيف ما كان فالإنصاف أن الرجوع إلى ما أفاده الآن الاقتصاد علم الاقتصاد الغربي فيه مشكلة بهذا اللحظة يعني اللحظين فيها مشكلة جملة من القوانين عندهم مخالفة مع ما عليه الإسلام كالقمار والربا وما شابه ذلك جبل من البرامج الاقتصاديه، الهدف منها هدف مادي، هذا الهدف غير صحيح. الهدف المادي للعام لا بس، لكن لطلبه معينه هذا غير صحيح. لا بد من مراعاه هذه الامور. حالا اجملنا الكلام اجمالا تفصيل ان شاء الله استغفر الله سبحانه وتعالى. تعرضنا لابحاث الاقتصاد ويحتاج الى ابحاث الاقتصاد والقوانين الاقتصاديه خارج عن هذا البحث بالمعنى. هذا بالنسبة إلى الأمور المالية، وبالنسبة إلى الضرائب مطلقا في الزكاة تعرضنا لا حاجة لها، وبهذا المقدار ينتهي الكلام هذا. فلا بأس، نحن صار قرارنا أن نتعرض لجوانب من أحكام الحكومة، لكن رأينا أن البحث طال فنكتفي نريد الاختصار على بعض الأمور المهمة جدا، البقية بعد الإخبار. منها من جملة الأمور التي متعارضة كانت متعارضة في العالم الإسلامي السجون اللي الآن موجود في إيران، السجن زندان بالإسلام. و أولا ما هي حدود السجن في الإسلام، و بعض الأبحاث المتعلقة بالسجن وكيفية سجن السجين وما شابه. ابتداء نتعرض بصورة إجمالية على ما يقال لتاريخ السجن في الإسلام. لا إشكال إجمالا أن السجن يعني مكان محدود يوضع فيه شخص حتى لا يتحرك ولا يخرج منه، هذا أمر متعارف في جميع الحضارات قبل الإسلام مع الإسلام إلى يومنا هذا. إلا ما توجد حضارة لم يكن فيها سجن، إلا في الحضارات غالبا السجن أمر متعارف. وأما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مكة الأمر واضح لم يكن هناك سجن، يقال حتى في ايام المدينه لم يكن سجن. اصلا الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه، نحن في اول بحث الامور الماليه في الاسلام شرحنا ان في زمانه صلوات الله وسلامه عليه بيت المال لم يكن موجود، ولذا هذا سبب مشكله فيما بعد، اي مال يذهب الى بيت المال واي مال لا يذهب. يعني الرسول كما يدخل عنده ويجمع عنده الخمس تجمع عنده الزكاه، ولم يكن هناك شيء مستقل به اسم بيت المال. بيت المال شرح نصابه احدثه هو ما الا في زمان صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بيته، حتى يقال مال كبير ثمن 100,000 درهم في ذاك الزمان وصلت من البحرين زمان رسولات الاخرى لحياته. وكان رسول يفكر يجعل لها بيت وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. نحن احتملنا ان الخلاف كذا من جملة دائما هذا المال، لان ابن الحديد يذكر طبعا هو لا يذكر المال، يقول انهم رشوا عبدي يذكر في كتابه اذا ارسلوا مال الى امرأة نظمت هذا الشيء التشوان لي. فيقول ان يعني السلطة الحاكمة عمر وعبد كانوا يرسلون للناس اموال حتى ما يقولون ابن الحديث الان كيف ما قال نحن احتمالنا ان هذه الاموال ولو لم يذكر مصدرها. مصدر هذا 800,000 درهم التي اتت من بحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كيف ما كان لا نجد دخول، لأن هذا قليل ذكره علماء السنة جدا قليل، يعني مما أخفاه التاريخ من صحة التعديل. لم أجد هذا المبلغ إلا في الكتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبد يذكر هذا الشيء في ذاك الكتاب. الآن لم أجد في مصر آخر، الآن لم أجد 800,000 درهم وصلت إلى رسول الله. كيف ما كان فبيت المال لم يكن في زمانه، حبسا لم يكن في زمانه، يعني 11 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ولم يكن هناك سجن. ولذا ذهب جملة العلماء السنة حتى إلى أن الذي موجود في النصوص عن سيرة الرسول الحبس لا السجن. الحبس هو المنع من التصرف، مثلا إذا فرضنا شخص مديون لشخص الذي يقول للإصطلاح للدائن يقول إلزم غريمك، إلزمه حتى تأخذ المال منه، إن يبارك عليه يروح مكان آخر من هنا إلى هناك من أماكن مختلفة بإصلاح اليوم تحت النظر، فكان حبسا لا سجنا. ولذا ذهب جملة من ما يسمى بالمفكرين والفقهاء إلى أنه أصولا في الإسلام ما عندنا سجن، الموجود في الإسلام هو الحبس. تعبير بالسجن لم يكن لرسول الله سجنا، نه افرضو هذا ابو لباب لما صنع كذا مثلا سد نفسه وشد نفسه به اسطوانة ستونة من ستونة بلوبابل يعني هذا معروف. لا الأسير الحربي يحبسونه لا أنه يسجن، وضعوا في غرفة في المدينة أو في الصحراء في مكان مجموعي إلى أن يقسم بين المسلمين إذا كانوا من التقسيم، أو يأتوا أهلهم فيفادوهم فدية يدفعون الفدية ويفك أثرهم. أما يكون سجن ويسجنون فيه لا لن يكون كذلك. هذا بالنسبة إلى زمان الرسول الأعمى. وأما بالنسبة إلى أهل أبي بكر وعمر وعثمان يقال ما كان السجن يحفرون الأرض مثل المطامير مسمومة، يحفرون الأرض وشخص يجعل فيه بحيث لا يمكنه الفرار. الغرض من السجن هذا المعنى. وأما غرفتون مثل السجن هذا المعنى يقال في كتبه أول من أحدثه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أحدث السجن من الخص من الخاصة بني من هذا من نيزال من الضحف. طبعا دول حبس السارة فالقصب سهل بعد خشب السارة مخصص فنقبوا أو قطعوا القصب وشرد وخرج من السجن، فبنى السجن من الآجور هكذا ينسب إليه وكان يسميها المخيس. هذا مجموعة ما ينسب إلى علماء العامة. أنا لهذه الكلمات أقرأ طائفة، ليس غرضي الاستيعاب الآن، غدا إن شاء الله أشرح مرادي. بما أنه باصطلاح بما أنه هذه المسألة لا تخلو عن فائدته، الآن هذا المقدار المختصر نقرأها من كتب العامة من غيره. طبعا هل مختصر الآن موجود في كتاب ولاية الفقيه بحسب هذا الجزء الثاني من صفحة 420 فما بعد. نقرأ جملة من العبارات الآن. مثلا في كتاب التراتيب الإدارية بعد نقرأ هذا الآن نقرأ مين. قال الإمام أبو عبد الله بن فرج مولى ابن الطلاق في كتاب الأقضية اختلف أهل العلم هل سجن رسول الله وأبو بكر أحدا قط أم لا، فذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له سجن ولا سجن أحدا قط، وذكر بعضهم أن رسول الله سجن في المدينة في تهمة أو تهمة تهمة وزن. رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفهما مصنفيهما. هذه الرواية له طرق أخرى الآن ليس أرادي في شرحها سنة. من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وذكر أبو داود غير أبو داود موجود في مصنفه قال حبس رسول الله ناسا من قومي في تهمة بدم. ففي بداية السلط القاضي ابن الأزرق نقلان عن ابن فرهون عن ابن القيم الجوزية نوعا نوع كبيرة ما لا يقرأ الاسم دقيقا الجوزية اسم مدرسة في دمشق. فابن القيم الذي تلميذه ابن تيمية والده كان مسؤول هذه المدرسة قيم الجوزية جوزية بهذا المعنى متولي لهذه المدرسة، فولده هو الولد أشهر من والده سمي بابن القيم مطلقا ابن الجوزيه لحد ابن قيم الجوزيه مراد واحد سر التسمية. قال ان الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، حبس سن حبس سجن فرق بينهما. الحبس تعبيق الشخص منع الشخص من التصرف، يكون في مكان محدود تحت النظر في البيت لا يخرج من هذه المدينه، هذا الانسان المدين لا يخرج يكون في المدينة مشغول تحت النظر يعمل حتى يؤدي دينه. و اما يسجن انتو الان تعلمون في ایران تقریبا في الدرجة الاولى و الثانية الان بالفعل مشکل الان في السجن حاليا في ایران امکانیات السجن قليل تقریبا ثلث الموجود، يعني هذه الامکانیات تصلح مثلا لثلاث نفرات بينما المسجود تسع نفرات علاوه بر ما کنه. عندما مشکل کمی رو به این فضل اخرى و تلویزیون و غیره تعرض كثير من هؤلاء مسجونين في السجن، دفعوا السجن بلا رصيد لهم، يعني مديونين. بناءً على هذا أصلا المديون لا يسجن، لا يمتلك بجريمة لا يسجن. غاية ما هناك يمنع من التصرف، يعني مكانه لا يخرج إلى ما لا يخفي نفسه حتى يعمل ويأدي دينه. ظاهر الله المبارك وهكذا، وإن كان ذو نظرة وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسر. حتى اللي ما عنده نفس الشيء يسر. وأما إذا فرضنا بعنوان مثلا غش، أولا غش فيه تعذيب، من ضد رفض 10 سلطات ثم يأخذ من المال، ما عندنا تعذيب في السجن. وإنما هو تعذيب الشخص منعه من التصرف، كان في بيت أو مسجد أو ملازمة الغنيمة له، وقال للغنيمي أنت أخذ حقك من هذا الشخص. ولهذا سماه النبي
هذا
بعد صبره لي
يعني هو
عفوا شغله
ضيقه
انه ما عن ما عن هذا الشيء انه بعد عفوا ذاك اذا يسجل شنو الفائده يسجل
على
انا بتاعت الحياه يعني غير انه هو زائد على بيت المال لما يقدر يشتغل شنو الفائده واذا راح السجن يتعلم الحراميه اكثر لانه هناك اشخاص اكثر من الحراميه هذا الان في كتاب بن باب النثار اذكر لكم في كتاب من كتب السنة المعاصرين كتاب اصطلاح اكو كتاب خوش كتاب ولا الان اخيرا اجمالا التشريع الجنائي الاسلامي قال ان السجون الان تترتب عليه مشاكل اولا ارهاق خزانة الدولة وتعطيل الاخراج ثانيا افساد المسجونين ثالثا انعدام قوة الرعد يعني المسجون دراه بعد باشر يطلع هم يسوي نفس الجريمة بعد ذلك يقول السجن راه للسجن يقول يخلونه بالسجن فلي يخلون رابعا قتل الشعور بالمسؤولية خامسا ازدياد سلطان المجرمين سادسا انخفاض المستوى كله شرح وشرح ما يدخل عليه انخفاض المستوى الصحي والاخلاقي كثير منهم لما يسجنون يصير اكثر سابعا ازدياد الجرائم هذه السبع نقاط فقد ذكره الفاضل المعاصر عبد القادر العمدي عبد القادر العمدي في كتاب عند التشريع الجنائي الانسان واقعا هكذا في الواقع الخارجي يصير معروف المجتمع اولا يسحب منه السيك والناس يدرون بعد ما حد يعطيه دين ويعمل عملا حتى يؤدي دينه انا يمكن يؤدي الدين الان حتى الاشخاص اللي مديونين في الدية يسجن الان كثير من السجون الان في ايران من الدية يعني اهو نصاف الدعم كذا فلوس ما عنده وغيره ما عنده يقولون يسجن حتى يؤدي شنو نقطة اي نقطة قانونية عقلية انصافا موجود شرعية موجود السجن وان كان دو اصلا فنبذ بلا ما يسجن
طريقة
المصائبة راضي يستخدم معيشة في بيته شغل شنو؟ خب لما يعرف هذا الإنسان بدل يكون في السجن من شعوره وعاطل باطل ثم أكو مشكلة أشار هنا كثير من هؤلاء عندهم بنات نساء فترك بلا معيد يعني يعني الإنسان لما يرى الفساد المترتب عليه ولذا في حياة الرسول دل يكون سجن أنا أريد إذا لا لم يكن سجن مو في خصوص المدينة في الأشاعر في مكة في اليمن اللي أسلموا أنا يخط أحسنتم تعذير يضرب يؤدب يضرب كم صوت بلا إشكال بلا إشكال أن السجن شكل من أشكال الأحكام الجزائية العقوبة نذكر إن شاء الله غدا أن هذه العقوبة قد يرجع إليها عند فرض بقية العقوبات لكن الآن مثلا الان كثير في ايران في الدرجه الاولى حاليا مثلا مثلنا في الجمهوريه اكثر السجناء في ايران ما بين امرين اعتياد بالمواد المخدره والديون اما الديه واما السكوك اعتياد خب دول اذا ياخذون المعتاد اذا يؤخذ المعتاد بدل ان يؤخذ يكون في مكان يؤدب احسن ما يكون في سجنه و خصوصا و ان هذه الامور كما اشرت اليه في بحث ما الان لهم دراسات اجتماعی ما خود سابقه چه عمل هجه، یعنی الان یدرس لماذا شاع العمل مواد مخدر بلغنی انه في یابان كان كثيرا المواد المخدر في یابان، الدولة اعلنت بانه بدل انتو تشربون مثلا ترياق كذا تستخدمون نحن نعطيكم، الدولة تعطيكم يسجل كل واحد يحتاج الى كمية من الترياق حسب نظر الطبيب فنحن نعطيكم، لماذا تهريب مثلا ما شابه ذلك صاحب قرار هذا، فكانوا ياخذون من الدولة والدولة دائما تنقص من الترياق بنسبة قليلة وتضيف اليه مادة اخرى، هذا تشوفون هذا اللي باللغة الفارسية قلق ورود يعني الكشك الاسود هذا يشبه الترياق، بدأ بالنسبة 5% إلى 10% إلى 100% بأمل 100% كان يعطيهم مثلا قلق ورود مثلا مادة أخرى شكله ترياق لكن مو في الترياق، فالناس اللي يشربون بحسب أنه ترياق بعد ذلك اعلن بان هذا اللي تشربه مخدر ما عندكم اعتياد، انتو انسان عادي كل اعتياد ما عندك، وبلغني من الان في بعض الدول المتقدمه النسبه واقعا به دراسات اجتماعی. خب الان افضل، خب نحن هذا المكان اللي نحن افضل في افغانستان كثر لوجود الفرق لوجود الخارجي ما عندهم بهي، فالان اكو دراسات اجتماعی ما عمل عشوائي، عمل عشوائي لا ينفع شيء، نفس الترياق في ايران كثير تقلل بالقياس الى ما قبل مرحوم الجل رحمه الله، اول من افتى بحرم شرب الترياق من لم يكن معتادا لو حسن رحمه الله سيد الاصفهاني في ايران حصل المنع من رضا شاه ثم سيد يعني في زمن بكر خليل صار منع عن الترياق، لكن المرجعيه ايضا تصدت لذلك لان هذا حرام سم تدريجي يحرم استعماله، خب كثير من الناس اغلب الفتوى اثرت في ذلك لا اشكال فيه. بالنسبة إلى في زماننا هذا كذلك نحتاج إلى دراسات، عمل عشوائي لا ينفع شيئا إنصافا، يعني المجتمع الإنسان صالح للتربية لكن يحتاج إلى تعب لا يشتغل، مجرد أن يودع في السجن إذا فرضنا كان يشرب قليل تبقى يقول في السجن يصير هو قشاش مهرب يصير أخبر خبير كل شيء، يعني إذا كان يعلم شوية بعدين يتعلم أكثر، عرفت النقطة؟ فالإنصاف ولذا أكو كلام بأنه بدل السجن هو نرجع إلى نفس السنة الحبس، ونؤمن بالسجن فقط في إطار محدود دلت عليه الروايات، بما أن البحث لا يخلو عن فائدة الآن تعرضنا إجمالا إن شاء الله تدريجا بعد بيان الإجمال نتعرض واحدا فواحدا للروايات المشتملة على السجن ويودع في السجن، هل هذه الروايات مؤتمرة يعمل بها أم أحكام بلائية، وأنه أصولا في الإسلام أساسا سجن غير موجود، الموجود في الإسلام هو الحبس، يعني تحت النظر يكون يمنع من التصرفات التامة لا يسمح له بالخروج من البلد وما يحتاج إلى نفس الشخص، الشرطة مثلا من جملة شؤون الشرطة مواظبة هذا الشخص يعمل عمله إلى أن يخرج الدين مديون لشخص يروح للعمل كذا، فقد لا يخفي نفسه ثم يعلم للناس أن هذا الشخص صنع هكذا والناس اللي يتحرزون بعد لا يوقفون الدين لهم. نفس الشيء على الأقل الإنسان يخدع ولكن لا يخدع مرتين. صلى الله عليه وسلم.